بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا صفوة الله يا خيرة الله، أيها البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان عقود حياة النبي صلى الله عليه وآله. عقود جمع عقد، والعقد في اللغة العربية له معان متعددة كلها ترجع إلى معنى شد شيء بشيء، فأنت تعقد الحبل وتصنع عقدة، وتعقد أيضا بينك وبين شخص معاملة بيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك، ومعنى ذلك أنك تتعهد تعهدا جازما بأن تسلم له مثلا ثمن السلعة وأن يسلمك السلعة والبضاعة. هذا العقد في التجارة، وعلى أساسه تقوم الحياة الاقتصادية، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود المشروعة الصحيحة يجب الوفاء بها، ولا يستطيع الإنسان اليوم أن يتفق معك على عقد وغدا ينقضه إلا بأحد الموجبات التي يذكرها الفقهاء. هناك أيضا معنى ثالث لكلمة العقد والعقود، وهو الفترة الزمنية التي تتكون من 10 سنوات. الزمان صار عندنا في اللغة العربية له عناوين، مثل القرن يشير إلى عدد من السنوات هو 100 سنة، تقول القرن الأول الإسلامي مثلا، يعني من سنة 1 إلى سنة 100، هذا يعد قرنا من الزمان يحتوي على 100 سنة. هذا يجزأ أيضا فيقال عقود في القرن. العقد الأول في القرن الأول، العقد هو من 1 إلى 10 ومن 10 إلى 20 وهكذا. فيكون العقد الأول من القرن الأول، العقد الثاني من القرن الثاني وهكذا. حديثنا حول حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يرتبط بهذا المعنى الأخير، يعني أننا سنقسم حياة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى 10 سنوات إلى عقود، ثم نحاول أن نطل على كل عقد من هذه العقود ماذا حصل وجرى لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا مهم جدا في دراسة الشخصيات، لكي يرى الإنسان مثلا أن هذه الفترة قام بهذه الأعمال وهو لا يزال صغيرا، مثلا من 1 إلى 10، وهذه ينبغي أن تختلف في طريقة الأداء وكيفية العمل عما لو كان مثلا عمره من 40 إلى 50. هذه 10 سنوات وتلك 10 سنوات، ولكن هذه 10 سنوات مرحلة الطفولة وتلك مرحلة النضج. سوف نحاول أن نتعرض إلى إجمال حول حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن هذا الإطار. تعلمون أن حياة النبي صلى الله عليه وآله على المشهور تبلغ 63 سنة. قسم منها بطبيعة الحال هو قبل بعثته، وقسم منها بعد البعثة، وقسم منها بعد البعثة وبعد الهجرة. تتقسم بشكل إجمالي عام من 1 إلى 40، هذه كلها قبل بعثة النبي. من عمر 1 إلى 40 كلها قبل البعثة النبوية، ثم من 40 إلى 53 مدة البعثة ما قبل الهجرة، لأنه كانت تلك الفترة فترة بعثته صلوات الله عليه 3 سنوات منها المرحلة السرية و10 سنوات المرحلة العلنية في مكة المكرمة، بعد ذلك 10 سنوات وشهرين تقريبا أو أقل حتى، لأنه هناك كلام عن أن بداية السنة الهجرية هل هي في ربيع الأول كما عليه كثير من المحققين، لأن تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وآله كان في ربيع الأول، أو كما هو الآن المعتاد السائر بشكل رسمي أن أول السنة هي في محرم. فإذا كان أول السنة في ربيع فبعد هاي الأشهر ما تحسب سنة جديدة، شهر محرم وصفر اللي في صفر انتقل رسول الله إلى ربه ما تحسب سنة جديدة. وأما إذا حسبنا لا من أول محرم، معنى ذلك دارت سنة وهناك شهرين، هناك شهران قد مر من هذه السنة. هذا إجمال حياة النبي، 40 سنة إلى البعثة، 13 سنة من البعثة إلى ما قبل الهجرة، 10 سنوات وأشهر هي فترة الهجرة، الفترة المدنية، تأسيس الدولة وما شابه. لما نجي إلى ما بعد ذلك، التقسيم حسب العقود، سوف نأتي من عمر 1 إلى 10 سنوات. في هذه الفترة تعلمون ونحن الآن في العقد الأول نتحدث عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا العقد من سنة 1 إلى 10 طبعا ستكون ولادة النبي صلى الله عليه وآله، والتي صادفت عام الفيل، عام الفيل الذي أصبح تاريخا للعرب بسبب نصر الله عز وجل المؤزر لأهل الحرم على المسيحيين القادمين من اليمن من أجل هدم الكعبة من الحبشة، من طريق اليمن من الحبشة جاءوا وأرادوا هدم الكعبة. الموقف البطولي لجد رسول الله صلى الله عليه وآله عبد المطلب ومواجهته لإبرهة في ذلك الوقت، والكلام الذي يتحدث به عن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتظار عبد المطلب لنصر الله عز وجل فيما يذكر في أحواله، هذا كله جعل هذا البيت وهذا الحرم مؤيدا بنصر الله سبحانه وتعالى. في هذه السنة أطل نور النبي محمد وهو لا يزال في بطن أمه الطاهرة الطيبة المنتجبة آمنة بنت وهب سلام الله عليها، التي حرم بدنها على النار كما ورد في روايات متعددة منا، وكانت مؤمنة بأن هذا المولود سيكون له شأن عظيم وهو من رسل الله عز وجل. في هذه الأثناء توفي الوالد المكرم لرسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله، وعبد الله أيضا من أولئك النفر الذين يحظون باحترام عظيم في مدرسة أهل البيت وعند أكثر المسلمين باستثناء فئة قليلة منهم. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وفتح عينه على أن أباه غير موجود، وإنما ستهتم به بشكل أكبر والدته المكرمة. لا نعلم هذا الاشتراك اللي صاير بين نبي الله موسى وبين نبي الله عيسى وبين نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، من أنهم لا يكونون تحت رعاية أب، وإنما يكونون محاطين برعاية الأم. هل هو فيه معنى إعظام مهمة الأمومة وجعل منزلتها منزلة عظيمة، أن أصحاب الديانات الكبرى في تاريخ البشر موسى وعيسى وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يحاط بالأم لتركيز هذه الجهة؟ هل يحمل هذا المعنى أو لا؟ ولكن نلاحظ هذه النقطة المشتركة بين هذه الأنبياء. نبي الله موسى لم يكن أبوه موجودا، عيسى كان بلا أب، رسول الله توفي أبوه وهو في بطن أمه. لما جاء النبي أخذ بعد فترة من الزمان إلى البادية للاسترضاع. نحن ذكرنا عند الحديث في بعض الأماكن عن حليمة السعدية مرضعة النبي أسباب أخذ القرشيين أبناءهم إلى خارج مكة، لأن مكة كانت أحد الأسباب أن مكة كانت موبوءة فيها وباء، وذلك على أثر أن البيئة الجغرافية لها لم تكن مساعدة على أن يكون جوها جوا صحيا. هذا له حديث يطول. فكانوا تدري مناعة الأطفال عادة هي أقل بكثير من مناعة الكبار، فكانوا لأجل الحفاظ عليهم وعلى صحتهم وبقائهم يرسلون أبنائهم إلى البوادي، إلى الأماكن التي جوها يكون جوا مناسبا. حظيت حليمة السعدية بأن يكون لها شرف إرضاع رسول الله. هنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة على بعض كتب التاريخ الرسمية التي تهون من هذا الجانب وتشير إلى أنه كأنما النبي لم يقبله أحد باعتبار أنه يتيم وفقير، فهذه حليمة السعدية أخذته. هذا كذب محض، لأن النبي حينها وإن كان أبوه متوفى إلا أن أباه الفعلي كان عبد المطلب وكان سيد قريش بلا منازع. لم يكن أحد في زمان عبد المطلب ينازع عبد المطلب في الزعامة والرئاسة، كان هو الوجه البارز. لذلك لما يستدعى أحد في قريش لمواجهة إبرهة ما يجيب شعيط ومعيط، يأتون بعبد المطلب، وعبد المطلب كان وجها وجسما وهيبة وهيئة حتى كان يملأ محدثه. ولذلك إبرهة لما إجا وقال له، لما جاء إلى إبرهة هابه إبرهة، فلما قال له ما حاجت، قال حاجتي إبلي، قال أنت ملأتني، كنت كبير في عيني والآن تجي الطالب بأباعرك ونياخك، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وهذه أشرنا في بعض الأماكن، لو أن المسلمين فهموا معنى هذه الكلمة وجعلوا أنفسهم مسؤولين عما يخصهم هم وتركوا دين الله عز وجل لحماية الله، لما وجدت هذه الدماء وهذه الأشلاء في كل مكان. هذه فلسفة، هذه طريقة حياة، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا علشان أنت أصحح عقيدتك أجي أقتلك، علشان أنت ما تصلي عدل أروح أبيد طائفتك ومذهبك. وهذا كله في رأيي، من يقول رأيي هو الصحيح؟ عبد المطلب لما يصير أن سيف ابن ذي يزن في اليمن يصير عنده حالة من الانتصار، هو يترأس وفد قريش ويذهب إلى هناك باعتباره ممثل كل العرب، يذهب إلى هناك. وسيف الملك اليمني المهم عندما يستقبله، وكما قلت كان شخصية وجسما وهيئة عظيمة وحديث أيضا حديث مشوق، فلما تبادل معه الحديث قال أخبره سيف بأننا نجد في كتبنا أن نبيا يبعث فيكم وأنه في قريش وأنه في بني هاشم، وانت من بني هاشم من ايها؟ قال انا عبد المطلب. قال من ابناؤك؟ قال فلان وفلان وفلان عبد الله. قال فانت جدك؟ قال اعلم ذلك، انا ادري بهذا. يعني مدى السوق الي خبر جديد حسب التعبير. فعبد المطلب على هالمستوى، على مستوى الملوك والرؤساء، رؤساء البلاد، شنو يجي واحد ويقول والله هذا يتيم وفقير وتحننت عليه وما أدري كذا؟ هذا كلام باطل لا معنى له. كانت تتشرف بذلك واختارته وتتقرب إلى مثل عبد المطلب، وكانت محظوظة في هذا، أنعم الله عليها به ووجدت آثار هذه الرضاعة فورا عندما أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل على صدرها ورضع منها دبت فيها الحياة. اللهم صل وسلم على محمد لا بل هي تقول إنها عندما ركبت الأتان يعني أنثى الحمار التي كانت عليها وكانت في طريق مجيئها إلى مكة من منطقتهم، كانت هذه الأتان ضعيفة غير قادرة تتأخر عن الركب، فلما ركبت وأصعدت النبي معها، سبحان الله هذا الرجل شنو من بركة فيه وهو طفل صغير، اللهم أنلنا من بركات محمد. فإذا بهذه الدابة يحل فيها الخير والبركة وتقوى حتى تسبق سائر الدواب الباقي، يقولن لها باقي النساء يقولن لها يا حليمة أهذه أتانك التي جئت بها؟ كانت متأخرة عندما جئت، الآن تسبق الركب بمسافة عظيمة، لكن هذا هو من بركات هذا النبي محمد. بقي إلى أن أتم فترة الرضاعة، وكان بطبيعة الحال يؤتى به بين فترة وأخرى إلى مكة لكي يطمئن عليه جده ولكي تراه أمه ولكي يعايش هذه الأجواء، إلى أن تقرر أن يبقى، وبقي في مكة في حوالي 6 سنوات من عمره الشريف. غادرت أمه دار الدنيا وانتقلت إلى رضوان ربها راضية مرضية، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يختار للأئمة إلا من زكت وعلت وسمت، فكيف إذا كانت محضنا لأفضل خلق الله عز وجل. هذه المرأة كانت منتخبة منتجبة من بدايات الأزل، اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، وهذه هي أعلاهن وهي أم النبي وجدة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يعني كل إمام من الأئمة هذه جدته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج خاتمهم خاتم الأوصياء. إلى هذه السنوات كان في كفالة جده عبد المطلب، في السنة 8 توفي عبد المطلب صلوات الله عليه، وأوصى ابنه أبا طالب أن يكون كفيلا للنبي صلى الله عليه وآله، فقام أبو طالب بهذا الأمر خير قيام، وكان هناك انتخاب من قبل عبد المطلب لابنه أبي طالب لأسباب متعددة، فاختاره إليه وأصبح أبو طالب كفيلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وضمه إلى منزله. النبي صلى الله عليه وآله كان قد ورث بعض الأشياء من أمه، ورث بعض النياق، ورث أيضا أم أيمن بركة، كانت هذه أيضا تعين النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تحت يد والدته عندما كانت على قيد الحياة، فأصبحت بالميراث إليه. فعاش النبي صلى الله عليه وآله في ضمن إطار بيت أبي طالب، وإلى الآن طبعا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد ولد بعد، باعتبار أن الفاصل بين أمير المؤمنين وبين رسول الله من العمر حوالي 30 سنة. هذا العقد الأول إلى هنا تقريبا انتهى. العقد الثاني يبدأ من سنة 10 إلى 20، أوضح شيء فيه هو أن أبا طالب تكفل بالنبي وكان يحميه وكان يعتقد به منذ ذلك الزمان. هذا اللي يجي ويقول أن أبا طالب مات ولم يعطي النبي كلمة من رأسه، نقول له صح النوم. أبو طالب كان يؤمن برسول الله ويتوقع له كرامة الله عز وجل منذ أن كفله، لأن عبد المطلب أيضا كان عنده خبر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر أبناءه ومنهم أبو طالب. وواحد من اللي جعل أبا طالب يدأب في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله كان أن هذا شخص ليس عاديا، هذا جزء من مخطط الله عز وجل لإنقاذ البشرية، والآن مسلم أمانه بيده، لذلك كان يحميه حماية عجيبة، لم يكن يأكل شيئا حتى يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان قد وصلته الأخبار المتفرقة من هنا وهناك أن اليهود قد يتآمرون عليه لاغتياله، وكان بعض الرهبان يخبر عبد المطلب صراحة أن نجد في الكتب أن العلامات التي تبشر بالنبي تنطبق على هذا المولود، فانتبه إلى، خلي بالك لا يكون في غفلة عنه اليهود يقومون بعمل من هذا القبيل. كل هذه الأمور جعلت أبا طالب من ذاك الوقت يعرف للنبي حقه ويعرف للنبي نبوته ورسالته. إذا ذاك البعيد جدار من هالإشارات والعلامات والتصريحات والتلميحات سيصل إلى هذه النتيجة. فكان يحميه أبو طالب حماية استثنائية عادة ما يتحدث عنها في أيام ذكرى أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في نفس هذه الفترة أبو طالب أخذه معه إلى الشام، وقضية الراهب بحيرة النبي صلى الله عليه وآله ربما كان في عمر 13 في ذلك الوقت، عندما أبو طالب كان يذهب إلى الأسفار لكي يتاجر أيضا، وكانت حرفة بني هاشم غالبا هي التجارة، نظرا لأنهم لم يكونوا على طريقة باقي القبائل اللي يحصلون أموالهم من الغزو والسلب والنهب، فكان الطريق الطبيعي لهم هو أن يذهبوا لكي يحارفوا ويتاجروا. ففي إحدى هذه الرحلات ذهب معه النبي صلى الله عليه وآله، وكان أبو طالب لا يريد أن يأخذ رسول الله معه حفاظا عليه، ولكن النبي كان يريد أن يرافق أبا طالب، فرق له أبو طالب وأخذه معه. في الطريق يلتقون بالراهب بحيرة، هذا الرجل كان قد قرأ في الكتب علامات النبي صلى الله عليه وآله، فدعاهم واستدعاهم وعرض عليهم طعاما هو صدقة، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وآله، فعرض عليهم طعام هدية فأكل، فسأل النبي وأقسم عليه بحق اللات والعزى، قال بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني، قال لا تقسم علي بأي منهما، فوالله ما كرهت شيئا كرهي لهما. لات والعزى شنو قيمتهم اللي انت تقسم بهم علي؟ وهذا بحيرة قاعد يجمع هذه القرائن إلى أن أطل على كتفه وأزاح عنه الرداء، فرأى خاتم النبوة العلامة المعهودة عندهم والمذكورة في الكتب، فالتفت إلى أبي طالب فقال يا أبا طالب هذا الرجل ما ينبغي أن يكون في هذا السفر، فإني أخشى عليه من قوم يهود، دير بالك عليه، هؤلاء إذا عرفوا عنه سوف ينهون حياته. وقد حفظه أبو طالب أحسن الحفظ. زين هذا لما يجي الراهب ويقول هالكلام وغيره يقول هالكلام، وأبو طالب بعينه يرى هذا الشخص المتميز، وأبوه عبد المطلب يتحدث عن كل الناس تدري أن هذا النبي، إلا أبو طالب ما يدري إلى آخر حياته، وما يعطيه كلمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فهكذا كان، استمر معه رسول الله صلى الله عليه وآله. هل اشترك النبي في حرب الفجار؟ أكو حرب، كانت عدة حروب في الواقع بين القرشيين، وكانت حروب عدوانية يغذيها الصراع على الأموال وعلى الرئاسة وعلى غير ذلك، وكانت لا تحترم حرمة الأشهر الحرم، لذلك سميت بحرب الفجار. الأشهر الحرم الأربعة عندنا المسلمين، بل عند العرب قبل ذلك، ولعلها من بقايا الديانة الإبراهيمية، كانت محترمة عند الناس، أنه لا يكون فيها قتال ولا حرب، وأن تكون أمنا للناس. هؤلاء القرشيون نظرا لأنهم كانوا وراء الأموال ووراء الشهوات ووراء السلطة، فما كان عندهم مشكلة أن يقتحموا الأشهر الحرم، أن يأخروها، يقولوا مثلا على سبيل ذي الحجة، مو الآن شهر حرام، خلينا ندفعه بعد 4 أشهر، نأجل هذا الشهر الحرام. طيب، واللي ذمهم القرآن الكريم. فدخلوا في حروب. قيل هنا إن خلافا لما ذهب إليه بعض مؤرخي التاريخ الرسمي، فإن أبا طالب، شوف هذه منزلة أبو طالب، أبو طالب منع أيا من بني هاشم أن يشترك في أي مرحلة من حروب الفجار، لأنها نوع من هتك لحرمة هذه الأشهر. ليش تشوف الحسين فيما بعد يقول شنو؟ ولأن أقتل خارج الحرم بشبر أفضل عندي من أن أدخل، من أن أقتل داخل الحرم بشبر. إحنا نحافظ على حرمات الأزمنة وحرمات الأمكنة وحرمات الأشخاص، إحنا مو ناس هتاكين لهذه الحرمات. فلذلك لم يشترك من بني هاشم بأمر ونهي أبي طالب أحد، ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وآله لم يشترك. نعم فيما بعد كان هناك حلف اسمه حلف الفضول، هذا كان أقيم لأجل نصرة الضعفاء، في حديث مفصل عنها، الآن ما عندنا وقت نتحدث فيه، كان لأجل نصرة الضعفاء، غرباء ضعفاء يجون إلى زيارة البيت الحرام، يجي واحد متنفذ من القرشيين من أهل مكة يسلبه ماله، ما عنده عشيرة، ما عنده أحد، ما عنده من يدافع عنه، تروح عليه خلاص. فتحالف أفاضل من الناس، وفي طليعتهم بني هاشم ومن كان على رأيهم في هذا المعنى، أنه إحنا نكون عشيرة الضعيف، إحنا نكون أهل الغريب، أي واحد يتعرض إلى ظلم وإلى سرقة وإلى اضطهاد من قبل واحد من المتنفذين، رح يكون طرفنا إحنا، إحنا نحاربه، إحنا نواجهه ونحصل حق ذلك المظلوم والغريب نقدمه إليه. في هذا ذكروا أن بني هاشم دخلوا في حلف الفضول، وذكر أنه دخله أيضا نبينا محمد. هذا بعد العقد إلى 20 تقريبا، كان مرحلة النبي صلى الله عليه وآله. من مرحلة ما بعد 20 النبي صلى الله عليه وآله، قبل ذلك كان قد عمل بيده من أجل أن يعلمنا ويعلم الأمة أن العمل باليد والكسب الحلال هو مرتبة من المراتب الكبرى ولا يتعارض مع الإيمان بل يكمله، وأن شرف الإنسان المؤمن أن لا يمد يده إلى غيره وإنما يمدها لكي يعمل وينتج ويكسب عيشه بيده. فعمل النبي صلى الله عليه وآله، قيل إنه عمل في الرعي، بعضهم يقول في نفس أملاك بني هاشم وبعضهم يقول أنه لغيره. الآن لسنا في صدد تحقيق أي الأمرين، وإنما في أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله عمل بيده، ولذلك أيضا استدل بهذا الكلام إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عندما عاتبه بعضهم وقال يا أبا الحسن أين الرجال، أشوف إيدك داخل في الطين وفي النخل وغير ذلك، قال قد عمل بيده من هو خير مني. قيل له ومن هو خير منك؟ قال جدي رسول الله محمد. بعد هذه الفترة بدأ النبي صلى الله عليه وآله يتطلع لأن يكون وضعه أفضل، وفي نفس الوقت كان قد لفت انتباه من حوله بصدقه وأمانته وشهامته وحسن أخلاقه، وكان من ضمن هؤلاء من ألفت نظرهم سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. هذه أيضا جدة الأئمة وأم الأئمة الطاهرة المطهرة. طيب، فهذه سمعت بذكر رسول الله، وصل إليها أخبار ما كان يدور بين الناس، لذلك نقول من عته ربما أن يقول إنسان أن مثلا أبا طالب إما وصل إلى خبر أن ابن أخيه نبي، بينما وصل إلى كل الناس، كل الناس قد علموا واستمعوا به، أو أنه الرجل معاند إلى تلك الدرجة العجيبة الغريبة اللي مع كل هذه البيانات والإشارات والتصريحات والتلميحات مصر على عدم الإيمان. زين ليش يوقع نفسه وأهل بيته في الدفاع عن رسول الله دفاعا جرده من كل شيء؟ إذا ما كان مؤمن به ولا كان يعتقد به، لماذا مثل هذا الموقف؟ هذا موقف المؤمنين المبدئيين. شاهد أن خديجة وصل إليها كما وصل إلى سائر الناس أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي هذه الحالة تاقت إلى أن تستطلع أمره، وهذا عين العقل والكمال. ليش تقول الرواية عندنا كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع من جملتهن خديجة بنت خويلد؟ ليش؟ لأن هذه ما تروح تدور ورا واحد عنده أموال ولا واحد عنده شكل حسن وجميل، وإن كان نبي الله أجمل الجميع. طيب، ولا تدور ورا واحد عنده رئاسة، وإنما تبحث عن شخص هو القمة في الأخلاق. لذلك لما صار هالشكل أيضا ما تخلي بس أذنها، وإنما تبحث بشكل مباشر، أرسلت إليه أنه إذا تريد تعمل معي في التجارة على طريقة المضاربة. أيضا ما كان النبي مع خديجة أجيرا وإنما مضاربة، والمضاربة من العقود التجارية اللي كانت موجودة وهي كثيرة، كانت في قريش وعند العرب، يعني واحد عنده رأس مال واحد شنو مضارب، يعمل يتحرك يبيع يشتري يستورد يصدر، وإلى الآن هذا العقد من العقود الرائجة في العالم. وهو عقد مشروع. طيب، فأرسلت خلفه أنه أنا أريد واحد يعمل معي في التجارة، صار اتفاق على هذا الأساس. وكان غرض خديجة بالإضافة إلى الأساسي هو أن تتعرف بشكل واضح على رسول الله، مو مثل بعض نسائنا إن شاء الله ماكو، بس ربما يابا فلان متقدم إلي، زين أخذ خيرة، جت الخيرة زين أتوكل على الله، مو زين أرفض. شنو خيرة؟ ماذا يعني هذا؟ اسألي، تحققي، تأكدي، خلي أحد يسأل. خديجة تروح تسوي معاملة مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تستكشف أكثر ما يمكن عن شخصية زوجها المستقبلي، وتقول إلى ميسرة غلامها أنه أنت ولو كنت مدير أعمالي سابقا، بس أنت من الآن فصاعدا خادم لمحمد بن عبد الله ومراقب لما يجري، أريد منك تفاصيل التفاصيل عندما تأتي. صار اتفاق، ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى الشام بتجارتها، فربح ربحا عظيما ولم يكن يمارس ما يمارسه سائر التجار من الكذب مثلا في وصف السلعة أو من الغش أو غير ذلك، لكن هي من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وذكاء رسول الله، مو القضية فقط جانب غيبي، ذكاء، دأب، عمل، جد ينتج هذا بالإضافة إلى الجوانب الغيبية. رجع ميسرة قال الخديجة أنه ترى هذا الشيء آخر أصلا، لم نرى ولن نرى أحدا مثله، إن جئت صفقة يمينه فهي بركة تامة. إذا تريد حتى في مشيه كانت الغمامة تظلل رأسه في اليوم القائض. الله، وبدأ يخبرها بتفاصيل ما يحدث. كملت عقلها، قالت إذن هذا هو الشخص الذي ينبغي أن أتزوجه وأحصل عليه، مو وحدة تروح تدور كم راتبك وإذا راتبي أقل منها لا، هذا جاي يبغي يتزوجني علشان الراتب مالي. وللأسف، للأسف الشديد، أن كثيرا من حوادث الطلاق التي نسمعها مرجع بعضها إلى قضايا مادية، شعور بعض الزوجات بالاكتفاء بالراتب، وطمع بعض الأزواج في رواتب زوجاتهن، فيهدم حياته على أساس على ما قاله أبو طالب: فإن المال ظل زائل وعرض مائل. بس يهدم حياة زوجية. شوف هذه المرأة السرية الغنية البالغة أقصى درجات الغنى، خطبها أعاظم قريش ومنوها بالأموال ما شاء الله، تترك كل هذا وتروح وراء من يمتلك الأخلاق والعقل والإيمان والضمان وفعلا تجارة رابحة. من أربح امرأة في التاريخ تجدها خديجة بنت خويلد، زوجة أفضل شخصية على وجه الكرة الأرضية. فكملت النقطة الثانية، هنا عندنا روايتان. رواية تقول أرسلت واحدة من معارفها إلى رسول الله وقالت له أن فلانة ترغب في الزواج منه، إيش المشكلة في ذلك؟ والبعض الآخر يقول هي تحدثت معه مباشرة. حسا قد يمكن حمل واحدة على الثانية بمعنى أنها هي طلبت ولكن أرسلت تلك المندوبة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لها خديجة امرأة ثرية وأنا ما عندي هذه الأموال اللي يرغب فيها الأثرياء. قالت لا، هي تريدك أنت، ما تريد مال وما عندها قلة في هذا المال. وصار الأمر على أساس أن يتقدم النبي لخديجة. عمر خديجة في ذلك، عمر النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت كان 25 سنة. عمر خديجة في ذلك الوقت على أرجح الأقوال المحققة 28 سنة، مو امرأة عمرها 40 سنة وكبيرة السن وكذا كما بعضهم يريد يوهن من أمرها. على أقوى الأقوال المحققة أنها كانت من بنات 28 سنة وهو عمره 25 سنة. فسيد الأسرة الهاشمية المسؤول الأول أبو طالب مع وجود آخرين، عباس بن عبد المطلب ثري من الأثرياء الكبار، حمزة بن عبد المطلب فارس الهيجاء وشخصية معتبرة في قريش، بس ما حد يتقدم على أبي طالب، كلهم يخضعون لأبي طالب ويأخذون بأمره، هذا رئيس الأسرة. فجاء أبو طالب ومعه جمع من بني هاشم وخطب خديجة من عمها. أبوها كان قد توفي أو قتل في حرب الفجار، ولذلك بعض ما هو موجود في بعض الكتب أو الآثار من أنه خديجة سقت أباها خمرا وخلته يثمل وكملت الأمور، هذا كلام باطل، لأن أباها قد توفي قبل هذا ربما بثمان أو 9 سنوات. طيب، فخطبت من عمها وهي أيضا كانت امرأة متكلمة. قام أبو طالب خطب خطبة مهمة جدا، بين فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وهذا ابن أخي محمد. ممن لا يوازن به رجل من قريش إلا رجح به، ماكو واحد أفضل منه، ولا يعادله أحد إلا سما فوقه، وهو وإن كان قليل المال إلا أن المال ظل زائل. المال يروح، المهم الشخصية، المهم الأخلاق، المهم وجود هذا الإنسان ذاتيته. طيب، وله بعد ذلك رأي كامل ودين شائع، وهي كلمة دين شائع يحتاج أن واحد يخلي تحتها خطين ويتأمل فيها كثيرا. طيب، هذا بعد ما ذكر الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وغرس كذا وأسكننا البيت الحرام وإلى آخره. تزوج النبي خديجة صلوات الله عليه وعليها وعاش في تلك الفترة، استمرت معيشته معها هادئة هانئة طيبة كأفضل ما تكون الحياة الزوجية، أنجبت له بنين وبنات. وهنا نشير إلى النقاش الموجود أنه هذه هل هن بنات النبي أو أنهن ربيباته، أكو نقاش بين الشيعة في ذلك. نحن وكثير من يعني بتبع كثير من المحققين نذهب إلى أن هذه البنات هن بنات النبي من خديجة سلام الله عليها، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. فبقيت معه في هذه الفترة. نبدأ في العقد اللي بعده. كان النبي يتلقى البشارات بالنبوة والإشارات، وخديجة تتابعه في ذلك، إلى أن بعد 15 سنة من هذا الزواج نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت خديجة من أوائل من صدق به وآمن به، بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فيها الأثناء أيضا يعني في عمر النبي 30 سنة ولد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ف في الكعبة المشرفة، واختاره الله ليكون نصيرا له. نفس الأمر اللي صنعه أبو طالب مع رسول الله سيصنعه رسول الله مع علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سيرعاه فيما بعد ويهذبه، وكما يعبر الإمام أمير المؤمنين عن ذلك عندما يقول: وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. شلون ابن الناقة الصغير الفصيل يتبع أمه ويسير خلفها، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني أن أسير خلفه. تربيتي أنا كانت على يدي سيد الأنبياء محمد. في هذه الفترة أيضا قبل بعثته وقبل نبوته بقليل، يعني لعل عمر النبي كان عمره 37 سنة تقريبا، كان قد تشرف البيت الحرام والحجر الأسود بوضع رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر في الكعبة، وذلك أنه حدث سيل فتصدع بعض جدران الكعبة. أجمعت قريش على إعادة بناء هذه الكعبة المشرفة، فاتفقوا على أن يجمعوا من الأموال ما ليس فيه من الربا ولا من أجور السحت والحرام ولا من النهب ولا غير ذلك. أي واحد إذا يريد يتبرع لازم يجيب شنو؟ أموال نظيفة خالصة من كسبه، ما تختلط بعد بالمحرمات، حتى نبني هذه الجدران. فعلا سووا هالشكل. الآن صار مكان الحجر الأسود، من الذي يضعه؟ كل قبيلة تقول إحنا. فصار نزاع بينهم كاد أن يتطور إلى القتال. أبو أمية والد أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله مخزومية، والدها هذا كان عاقلا وراجح الرأي، فقال: يا قوم لا تتنازعوا، انظروا من يأتي أول داخل من هذا الباب نحتكم إليه ونأخذ برأيه. فقالوا: نعم ما رأيت. فإذا بطلة محمد جاء النبي دخل، قالوا: هذا هو الصادق الأمين. لو احنا كنا ندور هدوار حسب التعبير ما كنا نحصل افضل من هذه الفرصة، اما وقد حضر فانت احكم بيننا القضية كيت وكيت. فامر بان يؤتى برداء وأن يوضع الحجر فيه، وضع النبي الحجر في الرداء وقال: ليحمل كل قبيلة من طرف. حتى إذا رفعوه أخذه النبي صلى الله عليه وآله ووضعه في مكانه على نهج ما كان على أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام. فالذي وضع الحجر في مكانه حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أشرك الناس في مثل هذا الأمر وفض النزاع بينهم. بعد هذه الفترة وبعد أن تزوج ومر عليه هذا المدة من الزمان، يعني بعد سن 40 نزل عليه الوحي في قضية مفصلة. هنا لابد أن نشير إلى أن ما يقال من دور لورقة ابن نوفل نتحفظ عليه ونضع عليه علامة استفهام، ونعتقد أنه هذا من إيحاءات الجهات غير الإسلامية لتعظيم دور كاهن مسيحي في أنه هو اللي مقنع النبي برسالته، كأنما النبي ما يدري وعنده مشكلة وخايف وكذا، فيحتاج إلى طبيب حتى يجي يعلمه بالموضوع، ونتحفظ على هذا ولا نقبله. وكذلك الكلام عن أن النبي لم يكن يدري أو كان فزعا أو كان خائفا أو كان كل هذا الكلام لا ينبغي أن يسمع. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أنه نبي وينتظر مثل ذلك ويسمع البشارات، بل كان يشير إلى حجر في مكة، يا ليت مثل هذه الأمور التاريخية بقيت. طيب، كان هناك حجر أشار إليه رسول الله، يقول هذا الحجر كان يسلم علي بالنبوة قبل أن أبعث. في العقد السادس له صلوات الله وسلامه عليه، يكون قد هاجر من مكة المكرمة بعد 13 سنة بعثة، في نهاية هذه السنوات، في نهاية البعثة، توفي أبو طالب صلوات الله عليه، ففقد النبي الحامي الأكبر وأمر بالهجرة، وبعدها بقليل أيضا توفيت زوجته السيدة خديجة، فانهد ركناه صلوات الله وسلامه عليه، الأنس من خديجة والحماية من أبي طالب، الآن فقدهما رسول الله. وفي بعض الروايات أن جبرائيل نزل عليه أن هاجر من مكة فلم يعد لك بها ناصر. الله أكبر، وين هالأبطال؟ وين هالرجال؟ هذه كلمة حقيقة عظيمة، يعني كل هالمسلمين هذول اللي حول الرسول ما كانوا يعدلون أبا طالب، الآن بعد ما عندك ناصر في مكة أطلع، الآن كل المسلمين أسلموا، بمن فيهم حمزة؟ حمزة هذا الشجاع الفاتك القوي البطل، بس أبو طالب شيء آخر مختلف، عمار وأبو ذر وسلمان و و و هذول كلهم إلى جنب رسول الله، ولكن بعد أبي طالب لم يعد لها بك ناصر، أطلع برا خلاص. سلام الله على أبي طالب. فعزم النبي صلى الله عليه وآله على الهجرة لكي يبدأ العقد الأخير من حياته، وهو عقد بناء الدولة والغزوات. فأول ما ذهب إلى مدينته صلوات الله عليه كانت في السنة الثانية غزوة بدر، التي نصر الله فيها أولياءه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. ثم بعدها غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، اللي صارت نكسة لكي يقال للناس ترى لا تعتمدون على أنه ما دام الله ويانا يعني لازم دائما ينصرنا، لا، وإنما ينصركم إذا أعددتم العدة، إذا خططتم بشكل جيد، إذا نصرتم نصرة صحيحة، إذا اشتغلت عدل الله ينصركم، بدون ذلك الله ما يجي وينصر من لا يكون جادا، من لا يسمع أوامر قيادة النبي ما ينصر هؤلاء. فكانت حسب التعبير قرصة إذن لكي يعرف المسلمون أن أسباب النصر لازم أن توفر بالنحو المطلوب. وهكذا تتابعت الغزوات، الخندق في السنة الخامسة للهجرة، حديبية في السنة السادسة للهجرة، في السنة الثامنة للهجرة عدد من الغزوات، فتح مكة صار في السنة الثامنة، حنين صارت في السنة الثامنة. طيب، وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك ضد الروم. بعبارة أخرى، في هذه السنة، في هذه السنوات الأخيرة، العقد الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان مليئا بالجهاد والجهد، يكفيك أن في هذه الفترة يعني من سنة 1 إلى سنة 11 أوائل سنة 11 بل إلى نهاية سنة 10 النبي جهز وقاد وخاض قريب من 82 غزوة وعمل عسكري، 82 عمل عسكري ودفاعي قادها أو باشرها رسول الله خلال 10 سنوات، يعني بمعدل في كل سنة شقد ما بين 7 إلى 8 أعمال من هذا النوع الدفاعي والقتالي والجهادي، وكان النبي في مقدمة هؤلاء دؤوبا عاملا. فصلوات الله على رسول الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبذل كل ما كان يسعه البذل والجهد، ويا ليت أن هذه الأمة كانت تستفيد من جهود رسول الله بأفضل أنواع الاستفادة، استفادت من قسم منها وهو حال وجوده معها، لكن لم تنتفع بتخطيطه للمستقبل إليها. كان يريد النبي أن يصنع لهذه الأمة خطا مستقيما بعد وجوده أيضا تحافظ عليه، ولذلك قال: وقد تمرض وتوعك بأبي وأمي في أواخر حياته، قال للمسلمين: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده أبدا. لكن كان هناك متربصون وكان هناك خطوط معينة ما سمحت لهذا الأمر، وللأسف الشديد هذه هي الأمة لا تزال تخوض في تلك المستنقعات التي نتجت عن عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. حقه ابن عباس إلى بعد سنوات كل شوية ويضرب على رجله ويقول: الرزية، كل الرزية يوم حالوا بين رسول الله وبين كتابة الكتاب. ما ضرهم لو قبلوا بذلك وقدموا مصلحة الأمة، فكان هذا بمثابة الجرح العميق في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يعلم من دون هذا ما الذي سيجري وما الذي سيحصل، يرى كيف ستنتهك أحكام الإسلام، يرى كيف سيعتدى على ابنته الأثيرة الفاضلة الصديقة فاطمة صلوات الله عليها. يحتاج بعد النبي أن واحد يجي يسمم بدنه بعد هذا؟ ما يحتاج، آخر الألم النفسي إذا مو أشد من الألم البدني ليس بأقل منه. ما كان يسمعه ويراقبه ويلاحظه رسول الله يكفي لجلب الهم والغم على نفسه حتى يقتل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لما صار هذا الضوضاء والضجيج في داخل مجلسه، هذا يقول: آتوه بدوات وكتف، ذاك يقول: لا، إن الرجل ليهجر. طيب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول: قوموا عني، خلص بعد ميت. بعد الذي قلتم، بعد هذا الكلام، ماذا ينفع الكتاب؟ ماذا ينفع الدوات؟ ماذا ينفع النصيحة؟ ولكن الله الله في أهل بيته، أنتم تريدون تسيرون، ما تريدون تسيرون على الصراط المستقيم، بس الله الله ليصرخ واحد على فاطمة. أيها الناس، باب فاطمة بابي، هذا حجابها حجابي. إذن القرآن يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، استأذنوا من وراء الباب. أيضا سوى هذا إلى بيت فاطمة، ترى إله نفس الأحكام. أيها المسلمون،
لكن مع الأسف ها هي فاطمة تنادي بعده تقول أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين، وأصبحت الناس عنا معرضين. رجع النبي ومعه الألم والأسى والمرض يزداد يوما بعد يوم، ولم يخرج بعض الأيام إلى الصلاة إلى أن بلغ به الأمر مبلغا. هنا أحس بدنو أجله الشريف، فنادى في وسط بيته: ادعوا لي أخي وحبيبي. فنودي له رجل أشاح بوجهه عنه، نودي له آخر كذلك، فقالت أم سلمة: يا أيها الناس ادعوا له علي بن أبي طالب، والله ما يريد غير علي، هذا هو كاشف الكرب عن وجهه في غزواته وحروبه، الآن ادعوه إليه. فدعي أمير المؤمنين عليه السلام وأقبل إلى رسول الله فضمه إليه، وظلا يتناجيان تحت الرداء والكساء. أودعه المواريث، أودعه الوصايا، أخبره بما يجري عليه وما يجري على الأمة، وعلي أمير المؤمنين كأني به ودموعه على شوية، وإذا بالباب تطرق بعد أن حضرت فاطمة وحضر الحسنان، وإذا بالباب يطرق: ما الخبر؟ الشاعر يقول: لن واحد من الناس يتخفى بكلامه، يناديها البيت النبوة والإمام، بالله ادخلوني على المظلل بالغماء، اطلب الرخصة على النبي خير المسلم. قال النبي: قومي يا فاطم وافتحي الباب، هذا الذي ما يخاف من حاجب وبو، وهذا الذي فرق ما بين الأحباب، بس الله الله عقوب عيني بحسن وحسن. دخل ملك الموت كما تقول بعض الروايات، وأخذ بقبض روح نبينا المصطفى، وكان رأسه في حجر المرتضى، عرق جبين نبينا ومالت رقبته وفاضت روحه الطاهرة. اليوم قد فقدت أباها فاطم، فقدت أباها سيد الآباء. يا الله نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. سيدنا العلامة اللهم احفظه وأطل في عمره وأيده، وانفع المسلمين بطول بقائه، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.